إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن أعداء الإسلام لا يهدمون حتى يروا الإسلام والمسلمين في هلاك وضياع، ولكن الله عز وجل مظهر دينه ولو كره الكافرون. لذلك اجتهد الكفار والمنافقون في زرع بذور الشرك والكفر في أمة الإسلام عن طريق الملل الكفرية والمذاهب المنحرفة التي تلبس لباس الإسلام، وهي لا هم لها إلا ذهاب الإسلام، ومن هذه الملل الكفرية فرق الباطنية كالإسماعيلية والدروز والنصيرية والبهرة وغيرهم. ولما كانت النصيرية من أشهرها في عصرنا الحديث، ولها دور في محاولة القضاء على الإسلام والسنة، فسأوضح دين هذه الفرقة وتاريخها على وجه الإيجاز. فالنصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجودا إلهيا في علي وألهوه به. مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه، وهم مع كل غاز لأرض المسلمين. ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية. تنتسب هذه الفرقة إلى زعيمهم محمد بن نصير النميري، وكنيته أبو شعيب، وكان من الشيعة الاثنى عشرية، وأصله من فارس، ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة البابلة، حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر، فلم تقر له الإمامية بذلك، فانفصل عنهم وكون له طائفة، وقد ظل زعيما لطائفته إلى أن هلك سنة 260 للهجرة، وبعضهم يذكر أنه في سنة 270 للهجرة. وقد كان فيما يقول علماء الفرق مولى للحسن العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشرية، ولقد كان للحسن العسكري موقف شديد منه ومن آرائه الكفرية. والنصيرية يحبون أن يسمون أنفسهم بالعلوية نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو منهم براء، فيجعلونه إلها من دون الله. والنصيرية ليست من الإسلام في شيء، بل هي من كفر من ملل الكفر والزندقة. وللدخول في النصيرية عندهم طقوس وشعائر يتم من خلالها إذلال الداخل في دينهم وإهانته بأشد الإهانات، فكيف بدين يبدأه صاحبه بالإهانة؟ ومن تلك الطرق التي يتوصلون بها إلى إذلال الشخص لدخوله في النصيرية أنه حينما يدخل يقف في ناحية وهو ساكت لا يتكلم بشيء، وأحذية المشايخ مرفوعة فوق رأسه، ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا الشخص الماثل أمامهم ويدخله في زمرتهم. فإذا قبله المشايخ أنزلت الأحذية من فوق رأسه، ثم أخذ في تقبيل أيدي وأرجل الحاضرين من المشايخ ويشربونه الخمر ويسمي عليه ويشهد بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عباد الله، للنصيرية عقائد كثيرة، بعضها ظاهر وبعضها وهو الأكثر لا يزال في طي الكتمان، لأنهم يقيمون دينهم على الباطنيات والكتمان. وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها تأليه علي رضي الله عنه، فيزعمون أنه إمام في الظاهر وإله في الباطن، لم يلد ولم يولد ولم يمت ولم يقتل ولا يأكل ولا يشرب. وبحسب اعتقادهم أن الله تجلى في علي، فقد اتخذ علي محمدا، وبالغوا في كفرهم فقالوا إن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا في مكان حلول علي بعد أن ترك ثوبه الآدمي أي صورته البشرية، فمنهم من يتجه إلى القمر في عبادته باعتقادهم أنه حل فيه، بل القمر نفسه هو علي، وهؤلاء يسمون بالشمالية. ومنهم من يتجه إلى الشمس في عبادته لاعتقادهم أنه حل فيها، بل الشمس نفسها علي، وهؤلاء يسمون الكلاسية. ومن عقائدهم أنهم ينكرون الجنة والنار، وينكرون يوم المعاد واليوم الآخر، ويعتقدون بتناسخ الأرواح. فالرجل إذا ذهبت روحه ومات تقمصت روحه رجلا أو حيوانا آخر، بحسب إيمان هذا الشخص بديانتهم أو كفره بها، وهذا كفر إلى كفر. أما عباداتهم فهي غير عبادات المسلمين، فالنصيريين يصلون في خمس أوقات، إلا أنها تختلف في الأداء وفي عدد الركعات عن بقية المذاهب الإسلامية، وصلاتهم لا سجود فيها، وفيها بعض الركوع أحيانا، ولا يصلون الجمعة ولا يعترفون بها كفرض، ولا يتطهرون قبل أداء الصلوات، ولا يصلون في المساجد، بل يحاربون بناء المساجد ولا يرضون بإقامتها، بل يجتمعون في بيت معلوم وأوقات معينة، ويسمون هذا الاجتماع عيدا يقوم به شيوخهم بتلاوة بعض القصص والأخبار والمعجزات الخرافية لأئمتهم. ويختلط الحابل بالنابل في هذه الاجتماعات رجالا ونساء، ثم يقومون بأداء بعض الطقوس والصلوات المشابهة لطقوس المسيحيين. الصيام عند النصيرية ليس هو عن الأكل والشرب وجميع المفطرات في نهار رمضان، بل هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان. والحج إلى بيت الله الحرام يعتبرونه كفرا وعبادة للأصنام، فهذه حقيقة عبادتهم. أما إن رأيتهم يفعلون عبادات أهل السنة أو يصلون في مسجد، فهذا كله تقية وسياسة. عباد الله، النصيرية من أكثر الفرق الكفرية التي كان لها دور كبير عبر التاريخ في سقوط دول الإسلام وإعانة الكفار والنصارى على قتل المسلمين وتدميرهم، فهم أهل خيانة وغدر. ومن أمثلة ذلك عندما قدم الغزو الصليبي على بلاد المسلمين وقويت محاولة الصليبيين السيطرة على الأماكن المقدسة، وبينما كانت جموع الحملة الصليبية الأولى تحاصر مدينة أنطاكية التي استماتت في الدفاع ضد هجمات الصليبيين المتكررة عليها، لم يقف النصيريون مكتوفي الأيدي، بل وجدوا الفرصة مناسبة ولن تعوض للانتقام من أهل السنة عن طريق التحالف مع الصليبيين وتقديم العون لهم، فنزلوا إلى السواحل من جبالهم التي كانوا يعتصمون بها لكي يلاقوا الصليبيين ويقدموا لهم ما يحتاجون. وكان لهم دور في فتح أحد أبراج مدينة أنطاكية خيانة وغدرا بالمسلمين، وأدخلوا الصليبيين، فتمكن الصليبيون من الاستيلاء على أنطاكية. ومن الأدلة الأخرى التي تثبت تعامل النصيرية مع الصليبيين ومساعدتهم لهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في سياق فتواه في كفر النصيرية، إذ قال: ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليه النصارى من جهتهم، أي من جهة النصيرية، وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا استولى النصارى على ثغور المسلمين. فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها، فاستولى النصارى على الساحل، ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره، فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولما أغار التتار بعد ذلك على الشام، ما لهم أولئك النصيريون كما مالوا الصليبيين قبل ذلك، فمكنوا للتتار من الرقاب حتى انحسرت غارات التتار، فقبعوا في جبالهم قبوع القواقع في أصدافها لينتهزوا فرصة أخرى. وكذلك تاريخهم الحديث، فهم كانوا عونا للاحتلال الفرنسي على سوريا، وعونا في سقوط الدولة العثمانية، وعونا في سقوط القدس في أيدي الاحتلال الصهيوني، ولا يزالون يخونون ويرتكبون الجرائم. كيف لا وهم يتقربون إلى الله بدم المسلم السني؟ كل هذا التاريخ الأسود، لهم والنبذة اليسيرة عنهم يتبين بعد ذلك. لماذا يستحل هؤلاء دماء المسلمين في سوريا؟ وكيف يتجرؤون على قتل الأطفال والنساء والأبرياء؟ فهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فمللهم كفرية وديانتهم مجوسية باطنية، وما الطائفة العلوية النصيرية الذين يحكمون سوريا ويعيشون فيها إلا سلالة أولئك الذين أسقطوا دول الإسلام وأعانوا الصليبيين والتتار على المسلمين، وقد وجدوا الفرصة سانحة لهم، واستغلوا هذه الثورات التي لا تأتي بخير بقتل وسفك الآلاف من العزل والأطفال. وما الحولة عنا ببعيد؟ تلك المناظر التي تدمي القلوب وتبكي العيون، أطفال لا حول لهم ولا قوة، تقطع أعناقهم وأيديهم وأرجلهم. لا ذنب لهم إلا أنهم أبناء السنة وليسوا من العلوية. اللهم أهلك طاغية الشام وأعوانه، اللهم ربنا فرج عن إخواننا في سوريا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن المسلم يتألم ويحترق ويأسف ويحزن وهو يرى إخوانه من أهل الإسلام يقتلون ويذبحون ويروعون ويشردون على أيدي زنادقة ملاحدة ينتسبون للإسلام، وشتان بين عقائدهم وبين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويأسف ويحزن وهو يرى حال إخوانه في بلد آخر، وقد صار بأسهم بينهم، انفرط حبلهم ووهنت قوتهم واختل أمنهم ونقصت ثرواتهم، في وضع يسوء الصديق ويغمه ويشمت العدو ويسره. وكثيرا ما يسأل الإنسان نفسه: ما الذي يجب علي أن أفعله تجاه ما يجري من هذه الحوادث؟ ولا شك أنه سؤال يفرضه على كل مؤمن صدق إحساسه بأخوة الدين والإيمان، وما تقتضيه تلك الأخوة من التناصر والتعاون وعدم الخذلان. وقد أجاب علماؤنا وكبراؤنا عن هذا السؤال تكرارا ومرارا، وخلاصة توجيهاتهم ونصائحهم فيما جرى ويجري من الفتن وبيان النصوص الشرعية في ذلك أن على المسلم لزوم الجماعة والسمع والطاعة إذا كان ولي أمره مسلما، وإن كان فيه ظلم وجور. وقوفا مع النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأحاديث الكثيرة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه مسلم. وإن كان الوالي كافرا خارجا عن الإسلام كحال النصيرية وغيرهم، وليس لدى أهل الحل والعقد والشأن قدرة على تغييره، فيصبرون عليه حتى يجعل الله لهم خرفا فرجا ومخرجا. وإذا كان هذا هو مقتضى النصوص الشرعية وتقرير أئمة العقيدة، فهو أيضا مقتضى العقول الصحيحة والفطر السليمة، لأن الصبر على ظلمه وجوره أهون شرا وضررا من أن يتسلط عليهم فيريق دماءهم وينتهك أعراضهم ويخرب ديارهم ويفعل بهم الأفاعيل. ومن تأمل الفتن القديمة والقريبة يجد أنها لا تنتهي إن انتهت إلا وقد سفكت فيها الدماء، فيها الدماء المعصومة ما لا يعلمه إلا الله، وترتب عليها من الأضرار والشرور والقباح أضعاف أضعاف ما خرجوا لأجله. فمن كان في بلد له إمام وجماعة فليلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يجوز له الخروج والشذوذ. وإن كان في بلد فوضى واضطراب وفرق وأحزاب فليعتزل تلك الفرق كلها، كما قال أنصح الخلق للخلق لحذيفة رضي الله عنه، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضع بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. ومن كان في بلد وإخوانه الذين يفتنون في بلد آخر فيمكنه إعانتهم بالدعاء الصادق لهم وببذل النصح لهم إن كان من أهل العلم، لا من أولئك الذين يحرضونهم على الخروج الذي تسفك فيه دماؤهم وهم وأولادهم في قصورهم نائمون. فبهذه النصائح، بالنصائح التي فيها حقن للدماء وإطفاء للفتنة والاجتماع على الخير، وإن أذن ولي أمره بإعانتهم بالمال أو الجهاد أو بغيره أعانهم بما يقدره الله عليه عن طريق الجهات الموثوقة. وليعلم المسلم أن التمسك بحدود الشرع هو المطلوب في كل وقت وفي الفتن خاصة، وليحذر من العواطف والحماسة المجردة عن حدود الشرع فإنها تضر ولا تنفع. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المستضعفين من أصحابه في مكة فلا يملك لهم شيئا يدفع عنهم إلا أن يواسيهم ويوجههم ويدعو لهم دون تدخل منه بالقوة، لنهي الله له عن ذلك في تلك المرحلة من تاريخ دعوته. فالتزم هو وأصحابه بحكم الشرع فكانت العواقب حميدة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة: اللهم أعن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أعن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أعنهم واحفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك، وأهلك ربنا عدوك وعدوهم، اللهم أهلك ربنا عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم واغفر لميتهم. اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك به وبأعوانه فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين بحفظك، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد.